إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا في كتاب النذر في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه إلى الباب الثالث، وهو الباب المتعلق بنذر المعصية، بنذر المعصية. فإذا نذر إنسان معصية كأن مثلا ينذر فيقول لله علي أن أشرب الخمر، أو يقول أو تقول امرأة لله علي أن أصوم أيام الحيض، فيكون النذر معصية، فما حكمه؟ وهذا قد عرفناه بالتفصيل في الدرس الماضي، وهو نذر المعصية. وذكرنا في الباب حديث عمران بن فصيل رضي الله عنه في قصة هذا الرجل الذي أسر من بني عقي، وكذلك لما أسرت امرأة أبي ذر رضي الله عنه، ونجاها الله تبارك وتعالى على ناقة العضباء التي أخذت معها أيضا، فنذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية، لا وفاء لنذر في معصية. فما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى عن الوفاء، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: من نذر في معصية فلا نذر له. فلذلك نقول نذر المعصية ينعقد، ينعقد، ولكن لا يجوز الوفاء به، ولكن لا يجوز الوفاء به. وحديث عائشة رضي الله عنها واضح في هذا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فهذا مما ينبغي التأكيد عليه، أن نذر المعصية ينعقد. وما سبب عقده؟ لابد أن نعرف أسرار الشريعة. يقول قائل: إذا قال الرجل لله علي لأشربن الخمر ينعقد؟ نقول ينعقد. فلماذا حكمنا بعقده؟ حكمنا بعقده لأنه ربط عقده هذا بالله عز وجل، قال لله عليه، فهو ينعقد، وهذا في الحقيقة من تعظيم حرمات الله عز وجل. فلأجل ذلك قلنا ينعقد. وأما الوفاء فلا يجوز له أن يوفي به، وذكرنا في المرة الماضية أن عليه الكفارة كما هو مذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة والثوري وغيرهم، وذكرنا في ذلك أربعة أدلة. فإذا هذا الباب يتعلق بنذر المعصية، ثم قال الإمام مسلم وفي رواية ابن حجر: لا نذر في معصية الله. لا نذر، لا نذر يعني لا وفاء للنذر، وليس معناه لا ينعقد. لماذا؟ لأن الروايات يفسر بعضها بعض. في هذه الرواية لا نذر، وفي التي قبلها لا وفاء لنذر. فإذا أي حديث تسمعه يقول صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية، ليس المراد أنه لا ينعقد، وإنما المراد أنه لا يوفى به مع انعقاده، لا يوفى به مع انعقاده. وإذا قلنا لا يوفى به مع انعقاده، طيب كيف يخرج من هذه العقدة التي ربطها؟ يخرج منها بكفارة اليمين. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث حماد قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل، يعني قبل أن تصير للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من سوابق الحاج. وفي حديثه أيضا: فأتت على ناقة ذلول مجرسة. وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة. كل هذا بمعنى واحد، مجرسة مدربة بمعنى ذلول، بمعنى ذلول. طيب، نريد أن ننبه على بعض الأشياء التي أوردها الإمام النووي في شرحه، فقال: في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد. صفحة 113. قال: فنذره باطل لا ينعقد. طبعا هذا على رأي، على رأي الجمهور وعلى رأي مذهبه هو، وإلا فالصحيح أنه ينعقد. فإذا قوله هذا على قول الجمهور الذي بيناه في المرة الماضية. ولما كان لا ينعقد فبالتالي ليس في ذلك كفار. قال: ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها. قال: وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. الحقيقة أن أبا حنيفة مع أهل القول الآخر، وقد يكون له في ذلك روايتان، قد يكون له في ذلك روايتان. قال: وقال أحمد تجب فيه الكفارة، وهذا هو القول الثاني، وقد بينا أن هذا هو الصحيح. ثم ذكر أدلة الإمام أحمد ومن معه. قال: وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. طبعا هذا حديث صحيح، وهو في الإرواء برقم 2590، وقد ذكرنا لكم المرة الماضية الذين طعنوا في هذا الحديث وبينا الرد عليهم، وهذا كله في الإرواء موجود برقم 2590. قال: واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المذكور في الكتاب، يعني وليس فيه الكفارة، فحديث عمران ليس فيه الكفارة فاحتجوا به كما أيضا ذكرنا في المرة الماضية. قال: وأما حديث كفارته كفارة يمين، يعني حديث عائشة الذي ذكره دليلا للإمام أحمد، قال: فضعيف باتفاق المحدثين. ليس كذلك، قال فضعيف باتفاق المحدثين، وقد عرفنا أن الحديث يعني له طرق صحيحة وله شواهد، وممن صححه ابن القيم كما ذكرنا شيئا من ذلك في الدرس الماضي. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك العبد، هذه مسألة أخرى، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد. نريد أن نبين صورتين في قوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك العبد. قال الإمام النووي إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه فهذا لا وفاء فيه. أضاف النذر إلى معين لا يملكه، كيف يعني إلى معين لا يملكه؟ كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، فهو أضاف النذر إلى معين وهو عبد فلان وهو لا يملكه. طيب الآن واحد ما عنده عبيد لا يملك عبيد، فقال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا، أن أعتق عبدا، هو الآن إيش الآن لا يملكه، لكن يمكن أن إيش يمكن أن يملكه. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك العبد منزل على الصورة الأولى، منزل على الصورة الأولى، فينذر في ملك غيره، في ملك غيره المعين، في ملك غيره المعين. ولذلك قال الإمام النووي فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره، هذا في الذمة يعني سيتملكه بعد ذلك، مثل أن يقول إن شفى الله مريضي لله علي عتق رقبة، لله علي عتق رقبة، مع أنه قد يكون الآن لا يملك، لا يملك الرقبة. قال وفي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما إذا كان سفر ضرورة، إذا كان سفر ضرورة، وهذه فائدة لأن هذه المرأة خرجت من عند هؤلاء القوم وجاءت إلى المدينة من غير محرم، لكن هذه ضرورة. مثاله الآن كمن أسلمت من الكفار وتريد اللحاق بدار الإسلام، نفترض الآن امرأة أسلمت في لندن وتريد أن تأتي إلى بلد من بلاد المسلمين، فهذه تسافر بغير محرم، هذه تسافر بغير محرم لأن هذه ضرورة، لأن هذه ضرورة. في الحج، الحج فيه نص لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، هذا فيه نص. طيب فإذا الآن انتهينا من الكلام على ماذا؟ على النذر الواجب، نذر طاعة واجبة ونذر طاعة مستحبة سواء كانت ايش منجزة أو معلقة، ها؟ وتكلمنا أيضا عن نذر الايش، عن نذر المعصية. فإذا سجلوا الأنواع التي تكلمنا عنها وما يبقى إن شاء الله نذكره. فإذا نذر الطاعة الواجبة هذا عرفناه، نذر الطاعة الواجبة كمن ينذر مثلا أن يقول لله علي أن أصلي الظهر، قد عرفنا أن صلاة الظهر تصبح في حقه واجبة من وجهين، واجبة بالشرع وواجبة بالإيش بالنذر، هذا عرفناه. الثاني نذر الطاعة المستحبة المنجزة، نذر الطاعة المستحبة المنجزة كأن يقول لله علي أن أذبح شاه، هذا منجزة بدون تعليق. الثالث نذر الطاعة المستحبة المعلقة، وقد عرفنا أن هذا يعني يسمى نذر المجازاة والمعاوضة، ولا يفعله إلا البخيل. الرابع من أنواع النذر هو نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب. وهذا في الحقيقة يعني لم تمر علينا أحاديث في صحيح مسلم تجعلنا نتكلم عن هذا النوع من النذر، ولا في صحيح البخاري، ولا في صحيح البخاري. لماذا؟ لأن هذا النوع من النذر وهو نذر اللجاج والغضب يعني حصل بعد ذلك، هو حصل في أواخر عهد الصحابة، لكن لم يكن يعني منتشرا فيهم، لم يكن منتشرا فيهم. فهذا نذر اللجاج والغضب فيه آثار عن الصحابة وعن يعني بيان حكمه، فنريد أن نبين هذا النوع من النذر، النوع الرابع نذر اللجاج والغضب. فنقول أولا ما المراد باللجاج؟ اللجاج أن تتمادى في الأمر ولو تبين لك خطأه، هذا معنى اللجاج، أن تتمادى في الأمر ولو تبين لك خطأه. قال الحافظ: وأصله في اللغة الإصرار على الشيء، الإصرار على الشيء، أن تتمادى في الشيء ولو تبين لك خطأه، يعني تصر على الشيء، هذا معنى نذر اللجاج. طيب الغضب لماذا سمي بهذا الاسم أيضا؟ قال الشيخ ابن عثيمين: لأن الغضب يحمل عليه غالبا، يعني الذي يحمل على هذا النوع من النذر هو الغضب، فإذا غضب الإنسان يأتي بهذا النذر. كيف؟ يتكلم مع إنسان آخر فيقول: لئن فعلت كذا فعلي الحد، لئن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فعلي الحد. هل هذا الرجل قصد أن يحج؟ ما قصد أن يحج، وإنما قصد ماذا؟ قصد أن يمنع نفسه من هذا الفعل، فقال: إن فعلت كذا فعلي الحد. هذا في الغالب لا يقوله إنسان إلا في حالة غضب، إلا في حالة غضب. فلذلك هذا النوع من النذر يقصد به اليمين، فحكمه حكم اليمين، لأنه لم يقصد الطاعة، لأنه لم يقصد الطاعة، وإنما قصد ماذا؟ قصد أن يحض نفسه على فعل، أو أن يمنع نفسه من فعل. فإذا إذا كان مقصوده الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب، أو التصديق أو التكذيب، كيف التصديق أو التكذيب؟ مثل أن تخبر بخبر فلا تصدقه فتقول: لله علي صيام سنة إن كان هذا حصل، يقول: لله علي صيام سنة إن كان هذا حصل. ماذا أراد؟ أراد أن يكذب هذا الخبر. فإذا كان المقصود هو الحض على الفعل أو المنع من الفعل أو تصديق الخبر أو تكذيبه، فهذا يسمى نذر اللجاج، نذر اللجاج والغضب. والحقيقة هذا النوع من النذر تكلم عنه شيخ الإسلام في الفتاوى في أكثر من موضع، لكن نريد أن نبين قاعدة جامعة في هذا، نريد أن نبين قاعدة جامعة في هذا. تقول: والفرق بين هذا النوع من النذر، نذر اللجاج والغضب، وبين نذر الطاعة، إن شفى الله مريضي لا أتصدقن بكذا، على نذر طاعة. فالفرق بين هذا النوع من النذر وبين نذر الطاعة أن الناذر في نذر اللجاج والغضب لا يقصد الطاعة، لا يقصد الطاعة، بل يقصد عدمها، بل يقصد عدمها. يقول: إن كان هذا حصل فعلي الحج. هو يقصد ألا يحج، وأن يكون هذا لم يحصل، وأن يكون هذا لم يحصل، ما قصد الحج. فإذا في هذا النوع من النذر، الناذر لا يقصد الطاعة بل يقصد عدمها. قال شيخ الإسلام، وهذه من الكلمات الغالية، قال: فصورته صورة نذر التبرر في اللفظ. واحد يقول: إن كان هذا حصل علي الحج، لو نظرت إلى اللفظ تقول هذا الرجل يعني يريد أن يحج من خلال لفظه، فهو في اللفظ متقارب مع نذر الطاعة، يعني كأنه في نذر الطاعة يقول لله علي أن أحج، فهو من ناحية اللفظ يعني متقاربا، وأما من ناحية المعنى فمتباينان أشد المباينة كما يقول الشيخ. يقول: فصورته صورة نذر التبرر في اللفظ، ومعناه مغاير له أشد المغايرة. لماذا؟ قال: لأن هذا نذر اللجاج والغضب يمين، وإن كانت صيغته صيغة الجزاء، إن كان هذا حصل علي الحد، إن كان هذا حصل، وإن كانت صورته صورة يعني الفعل والشرط، الشرط والجزاء، ومع ذلك هو يمين، لأن معروف أن اليمين تكون بصيغة الإيش؟ بصيغة القسم. فنقول: مع أن هذا النذر في صيغة الشرط والجزاء، ومع ذلك فهو يمين، ومع ذلك فهو يمين. قال الشيخ: ولهذا كان نظر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلم سواء كانت بصيغة المجازاة أو بصيغة القسم. فإذا أهم شيء أن تنظر إلى مقصود المتكلم. كثير من الناس يتكلمون بالطلاق، لا بد أن ترجع إلى مقصوده، ماذا أرى؟ فإذا في أمور النذر والطلاق والعتق لا بد من الرجوع إلى مقصود المتكلم. قال: فإذا كان مقصوده الحظ أو المنع جعلوه يمينا، وإن كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرا. إن كان مقصوده الحظ أو المنع جعلوه يمينا، كأنه حلف، وإن كان مقصوده التقرب إلى الله جعلوه ناذرا. ثم ذكر رحمة الله عليه قاعدة أعم من هذه، فقال: والحقيقة بيان هذه المعاني مما يعني يجعل الإنسان يستوعب مسائل البعث. يقول: فالشرع دائما في الأيمان والنذور والشروط والعقود، جميع العقود ومنها الأيمان والنذور. يقول: فالشرع دائما في الأيمان والنذور والشروط والعقود يبطل منها ما كان مخالفا لأمر الله ورسوله. قال: لكن إذا كان قد علق تلك الأمور بإيمانه بالله شرعت الكفارة ناحية لمقتضى هذا العقد. فلو في البيع والشراء في شرط يبطله، في شرط ضد أمر الله عز وجل ورسوله، فهذا الشرط الشارع يبطله. لكن إذا كان عقده بالله عز وجل، والعقد بالله يكون في الأيمان والنذور، إذا كان عقده بالله فمن أجل تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم حرمات الله عز وجل فهو لا يخرج من هذا إلا بالكفارة، لا يخرج من هذا إلا بالكفارة. قال: لكن إذا كان قد علق تلك الأمور بإيمانه بالله شرعت الكفارة ماحية لمقتضى هذا العقد. قال: فإنه لولا هذه الكفارة لكان موجبه الإثم إذا خالف يمينه، لولا هذه الكفارة، لولا شرعها الله تبارك وتعالى لكان الواجب على هذا الإنسان أن يفعل ما التزمه ولا يخرج منه. فكان من رحمة الله عز وجل أن شرع لنا الكفارة في الأيمان والنذور. ثم ذكر رحمة الله عليه آثار عن الصحابة تبين هذا المعنى، تبين هذا المعنى أن الناذر إذا قصب من نذره الحظ والمنع فهذا لا يكون نذرا وإنما يكون يمينا. أنا أقول هذه المسألة كررها الشيخ في أكثر من مكان، مسألة من أهم ما يكون. فأنت لا تنظر إلى اللفظ وإنما لا بد من النظر إلى مقصود المتكلم. فإن كان قصد الحظ والمنع فهذا حاله وليس بنازل. فجاء عن عائشة رضي الله عنها قال: من قال مالي في ميراث الكعبة وكل مالي فهو هدي وكل مالي في المساكين. إيش قصد هذا؟ ماذا قصد هذا الرجل؟ هذا الرجل قصد أن يحض نفسه أو أن يمنع نفسه من شيء، ما أراد الطاعة. الذي يريد الطاعة لا يقول هذا الكلام ولا يعني يفتح الباب لنفسه يقول كل مالي في الكعبة كل مالي في المساكين. هو أراد ماذا؟ كل مالي في المساكين إن أنا فعلت هذا الشيء، أو كل مالي في المساكين إذا لم أفعله. فهو ماذا أراد؟ كأنه قال والله لا أفعل هذا الشيء، أو يقول والله لا أفعلن هذا الشيء. فهو نذر مقصود به ماذا؟ مقصود به اليمين. هذا من كلام عائشة. أثر آخر، قال أبو رافع: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء، ليلى بنت العجماء اعتقت أبا رافع فهي مولاته وله أو ولها عليه الإيش؟ الولاء. فليلى بنت العجماء في يوم من الأيام قالت لأبي رافع: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق امرأتك. تقول له، تقول لأبو رافع: هي يهودية أو نصرانية إذا لم يطلق المرأة، أو كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي. هل هي قصدت فعلا أن يكون كل مالها هديا وأن يكون كل مملوك لها حرة؟ ما قصدت هذا، وإنما قصدت ماذا؟ ها؟ أن تحضه على تطليق ليش؟ على تطليق المرأة. قال أبو رافع: فأتيت زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ذكر امرأة فقيها بالمدينة ذكرت زينب. فجاء أبو رافع إلى زينب بنت أم سلمة، قال: فأتيتها وهي معي، ليلى بنت العجماء مولاته معه. فجاءت أي زينب فقالت: في البيت هاروت وماروت. فأخبرها أي أخبرها أبو رافع بما قالت ليلى. فقالت زينب: خلي بين الرجل وامرأته. ما قالت امرأته طالق، إنما قالت ماذا؟ قالت: خلي بين الرجل وامرأته. قال أبو رافع: فأتيت حفصة أم المؤمنين فقالت ذلك. قال: فأتيت ابن عمر فقالت، أتت فقالت، قالت: فأتيت ابن عمر فقالت، يعني قالت نفس القصة يعني، فقال لها: أفتتك زينب؟ قال: أفتتك زينب وأفتتك حفصة، كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. قال: كفري عن يمينك. وفي مصنف عبد الرزاق تصريح حفصة وزينب بالكفارة أيضا. فإذا ثلاثة من الصحابة أمروها بإيش؟ أمروها بالكفارة، حفصة وزينب وابن عمر، ومر علينا الآن عائشة، وسيأتينا أيضا عن ابن عباس. فهذا قول الصحابة أنهم لا يجعلون نذر اللجاج والغضب، لا يجعلونه نذرا، وإنما يجعلونه إيش؟ يجعلونه يمين. وعن ابن عباس ها؟ هذا طيب نذكر في آخر الباب إن شاء الله. هو عموما في المجلد 35 كان يأتينا الموضع الآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبسته، قالت هذا البرد إذا لبسته فهو هدي، ما أرادت الهدي. فقال ابن عباس أفي غضب أم في رضا؟ هذا يفيدنا جدا في أسئلة الناس عن الطلاق. قال أفي غضب أم في رضا؟ قالوا في غضب. فقال إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالغضب لتكفر عن يمينها، إن الله لا يتقرب إليه بالغضب لتكفر عن يمينها. قال الشيخ استفسر ابن عباس هل مقصودها التقرب بالمنذور أو مقصودها الحلف فيكون عليها كفارة يمين؟ فلما قالوا في غضب علم أنها حالفة لا ناذرة، ولهذا سمى الفقهاء هذا إيش؟ نذر اللجاج والغضب. فهذا أيضا يعني مما يذكر، لماذا سمى الفقهاء هذا نذر اللجاج والغضب؟ الغضب لقول ابن عباس إيش؟ ها أفي رضا أو أفي غضب أم في رضا. وجاء عن ابن عباس أيضا، طبعا هذه الأثار كلها صحيحة وذكرها يعني الأثرم في كتابه. سئل عن رجل جعل ماله في المساكين، جعل ماله كله في المساكين، قال أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك وكفر عن يمينك، فلم يجعل هذا نذرا. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه سئل عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله الحرام، يقول لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام، هذا ما أراد، هذا ما أراد الطاعة، وإنما أراد أن يحض نفسه على شيء أو أن يمنع نفسه من شيء. فقال ابن عباس إنما المشي على من نواه، على من نواه. فهذه الكلمة تدل على الرجوع إلى النية وعدم الوقوف عند إيش؟ عند ظاهر اللفظ. قال إنما المشي على من نواه، فأما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين. وجاء عن ابن عمر أيضا إذا كان نذر الشكر فعليه وفاء نذره، قال والنذر في المعصية والغضب يمين، النذر في المعصية والغضب يمين. هذا عن الصحابة. وقد جاء ذلك أيضا عن التابعين كالحسن وجابر بن زيد والقاسم بن محمد. فإذا هذا هو يعني قول الصحابة ومن تبعهم أنه في نذر اللجاج والغضب لابد من الرجوع إلى مقصود المتكلم، لابد من الرجوع إلى مقصود المتكلم. هذا راجع الفتاوى 35 253 و33 من 47 إلى ما بعدها، هذا كله موجود في هذين الموضعين، المجلد 35 والمجلد 33. أيوة. طيب يا أبا حارث، ما هو يعني أو ما هي أقوال العلماء في نذر اللجاج والغضب؟ هل الجميع جميع العلماء اتفقوا على أن فيه الكفارة أم هناك خلاف بين العلماء؟ ها؟ فنقول وللعلماء في نذر اللجاج والغضب ثلاثة أقوال. للعلماء في نذر اللجاج والغضب ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول مالك وأبي حنيفة في رواية وطائفة أنه يلزمه ما حلف به، يلزمه، قال إن فعلت هذا الشيء فعلي المشي إلى الكعبة، يلزمه ما حلف به وما نذره، إن فعلت هذا الشيء فعلي المشي إلى الكعبة، يلزمونها وامشي إلى الكعبة. هذا القول الأول. ليش قالوا هذا؟ قالوا لأنه التزم الجزاء عند وجود الشرط، إن فعلت الشيء فعلي المشي، وين الجزاء؟ المشي، وين الشرط؟ إن فعل، قالوا فإذا فعل فعليه الإيش؟ فعليه المشي. قالوا لأنه التزم الجزاء عند وجود الشرط، فإذا وجد الشرط لزمه الجزاء. القول الثاني أن هذه يمين غير منعقدة، يمين غير منعقدة، واللي يقول هذا الكلام هذه يمين لكنها غير منعقدة، فلا شيء فيها ولا كفارة. بل قالوا هذا كالحالف بغير الله، قالوا الذي يقول هذا الكلام هو كالحالف بغير الله، والحالف بغير الله يعني يتوب إلى الله عز وجل وبس، ما عليه شيء. وهذا القول قول داود وأصحابه وطوائف من الشيعة، وهو مأثور عن أبي جعفر الباقر، ويفتي به طائفة من أصحاب الشافعي. القول الثالث وهو الصحيح، وهو الذي قد عرفته من خلال نقل هذه الآثار عن الصحابة، أن هذه يمين مكفرة، أن هذه يمين مكفرة. قال الشيخ وهذا قول أكثر أهل العلم أنه يجزئه كفارة يمين. طيب أهل القول الثالث هل يعينون عليه الكفارة أم يخيرونه بين فعل ما التزمه وبين الكفارة؟ أهل القول الثالث الذين قالوا يجزئه كفارة يمين، هل لابد من الكفارة ويترك ما التزمه أم أنه مخير؟ فنقول أكثرهم على أنه مخير، أكثر أهل القول الثالث على أنه مخير بين أن يفعل ما التزمه وبين الكفارة. ومنهم من قال بل عليه الكفارة عينا كما يلزمه ذلك في اليمين بالله. هذا فيما يتعلق بنذر اللجاج والغضب. طيب الخامس، كفارة يمين. الخامس من أنواع النذور نذر المباح، نذر المباح، يعني مثلا قال إنسان لله علي أن أمشي، لله علي أن أمشي مثلا كل يوم 2 كيلومتر، شيء مباح، فما حكم نذر المباح؟ قال الشيخ هذا مع النية الحسنة يكون طاعة فيوفي به، مع النية الحسنة. يعني ماذا قصد بالمشي بين الغرضين أو أن يمشي هذه المسافة؟ ماذا قصد؟ لو قصد مثلا تنشيط بدنه وإذهاب الملل والتقوي على طلب العلم، أحيانا الإنسان يمل من كثرة الدرس والمراجعة، فهو يقول أنا أمشي في اليوم مثلا 2 كيلومتر، ويقصد به هذا، يقصد به التنشيط. فإذا كانت له نية حسنة فيوفي بهذا النذر وإن كان مباحا. قال ومع النية السيئة يكون ذنبا، مع النية السيئة يكون ذنبا، كما النذر مثلا أن يمشي كل يوم إلى شط البحر وأضمر أنه ينظر إلى يعني هذه النساء العاريات، فمن نذر مثل هذا وأضمر هذا فهذا ذنب، فلا يجوز له أن يوفي به، ويكون يعني نذر إلى معصية، ففيه الكفارة على ما ذكرنا في المرة الماضية. طيب، وما عدم كل منهما، بس ليس له لا نية حسنة ولا نية سيئة، هذا الذي يهمنا، فنقول هذا أيضا فيه الكفارة. فيه الكفارة لماذا؟ دوما لا تنسى هذه القاعدة، لأنه عقد ذلك بالله عز وجل، فتعظيما لله عز وجل وتعظيما لحرمات الله عز وجل، مع أنه عقد هذا على مباح، فنقول عليك الكفارة، فنقول عليك الكفارة. فالصواب أن النذر المباح أيضا يعني فيه الكفارة. طيب، هل هناك أدلة على نذر المباح؟ هل هناك أدلة على نذر المباح؟ نعم، فأكتب أدلة نذر المباح. 1، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية. لا نذر في معصية، ما مفهومه؟ مفهومه ماذا؟ أهم شيء ألا يكون النذر في المعصية، فيشمل ما دون المعصية، ويدخل في ذلك الإيش؟ المباح، فيدخل في ذلك الواجب والمستحب والمباح، المهم أنه لا ينذر في معصية. دليل آخر، وهو في الإرواء 2588، 2588 في هذه التي نذرت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فنذرت ماذا؟ نذرت: لئن رده الله سالما لتضربن بين يديه بالدف، لتضربن بين يديه بالدف. نعم، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، أوف بنذرك. فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بنذرها، والضرب بالدف في الأفراح مباح. هي لماذا أرادت أن تضرب بالدف؟ فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، والضرب بالدف في الأفراح بالنسبة للنساء جاء، فهذا شيء مباح. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فهذا الحديث يعني من أوضح ما يكون في نذر الإيش؟ في نذر المباح. وللحديث أيضا يعني تتمة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. إيه، بس المهم إحنا نتكلم نذرة ماذا؟ نذرة مباحة، يعني دعنا من التعليق الآن، الذي يهمنا أنها نذرة مباحة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي، إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. طيب، وهذا طبعا يعني من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: يعني ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، رضي الله عنه. طيب، فإذا هذه يعني أدلة يستدل بها على ماذا؟ على نذر المباح. طيب، الذين قالوا نذر المباح لا ينعقد. في جماعة من العلماء قالوا نذر المباح لا ينعقد، وإذا كان لا ينعقد فلا كفارة، إيش؟ فلا كفارة فيه. فنعود مرة أخرى ونذكر أن النذر إذا كان لله فهو عقد للنذر والتزام بإيمانه بالله عز وجل، فلأجل ذلك شرعة الكفارة. شرعة الكفارة حتى ولو كان المنذور معصية، حتى ولو كان حراما. واحد يقول كيف أنتم تقولون في الذي يقول لله علي أن أشرب الخمر، كيف أنتم تقولون في هذا كفارة؟ نقول لأنه عقد هذا الكلام على إثم الله عز وجل. فتعظيما لله عز وجل وتعظيما لحرمات الله عز وجل نقول له لا توفي بالنذر، لكن أنت عقدت ولا خروج لك من هذه العقدة إلا بالإيش؟ إلا بالكفارة. فالذين قالوا نذر المباح لا ينعقد احتجوا بماذا؟ أن يقوم ولا يقعد، وأن يعني يقف في الشمس ولا يستظل، وألا يتكلم وألا يتكلم. قالوا هذا شيء مباح، قالوا هذا شيء مباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطله فقال مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا المباح، فيكون نذر المباح لا ينعقد. نقول هذا لا يمنع ماذا؟ هذا لا يمنع أن يكون في ذلك كفارة. كفارة لماذا؟ لأنه عقد هذا على إثم الله عز وجل. فلو استحضرت دوما هذا أن النذر هو عقد على إثم الله عز وجل، بان لك أن الأصل في النذر هو الكفارة، إلا إذا كان نذر طاعة فلا بد من الوفاء به. يعني لو وضعنا هذه القاعدة استرحنا أن الأصل في الخروج من النذر بالكفارة، إلا إذا كان نذر طاعة فلا بد من الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإذا هؤلاء احتجوا بقصة أبي إسرائيل، قالوا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الطاعة وأسقط عنه المباح. احتجوا أيضا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في صحيح الجامع 7522 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. نعم، لكن هذا لا يمنع الكفارة أيضا. إنما النذر ما ابتغي به وجه الله، يعني النذر الذي يوفى به والذي يعقده الإنسان يكون فيه ما ابتغي به وجه الله، لكن إذا عقده في المعصية فعليه كفارة، وإذا عقده في المباح فعليه الكفارة. قال الشيخ ابن عثيمين في بيان يعني أنواع النذر، قال الثالث ما يجري مجرى اليمين وهو نذر المباح. قال ما يجري مجرى اليمين وهو نذر المباح. قال فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب مباح، نذر أن يلبس هذا الثوب، قال فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة يمين. فإذا هذا في نذر الإيش؟ في نذر المباح. فصرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بالإيش؟ بالكفارة في نذر المباح. فإذا بينا حتى الآن يعني خمسة أنواع من أنواع النذر. النوع السادس نذر المكروه، نذر المكروه. كمن نذر قيام الليل كله، هذا نذر مكروه. وكمن نذر صيام الدهر، وكمن نذر ما يشق عليه كالحج ماشيا، فهذا كله في نذر الايش؟ نذر المكروه. يعني ليس معصية ولا مباحا، وإنما هو ايش؟ إنما هو مكروه. فما حكم هذا النوع من النذر وهو نذر المكروه؟ طيب، نؤجل الكلام على نذر المكروه بعد أن نقرأ الباب الرابع، فإن الباب الرابع في هذا النوع من النذر، الباب الرابع في صحيح مسلم في هذا النوع من النذر، وهو نذر الإيش؟ نذر المكروه. قال: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. تقول: المشي إلى الكعبة مباح؟ نعم، ولكنه يعني يشق على النفس. النذر المشي إلى الكعبة مباح ولكنه يشق على النفس، فكان مكروها. والله غني عن تعذيب الإيش؟ عن تعذيب الرجل نفسه. الله غني عن تعذيب الرجل نفسه، كما ذكرنا الآن أثر تذكرونه عمن؟ ابن عباس ولا من؟ إن الله غني عن إيش؟ أي نعم، فالله عز وجل غني عن تعذيب العباد. الله عز وجل غني عن تعذيب العباد، فالذي يمشي إلى الكعبة فيه مشقة، فكذلك يعني من نذر يعني أي عبادة مكروهة، المشي إلى الكعبة، صيام الظهر، قيام الليل كله. ثم ذكر في الباب حديث أنس رضي الله عنه وهو يعني مروي عنه من طريق حميد عن ثابت عن أنس، من طريق حميد عن ثابت عن أنس، عن أنس ويروي عن حميد روي يزيد ابن زريع الأول ومروان ابن معاوية الفزاري. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا يزيد ابن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس حاء. وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال: حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري قال: حدثنا حميد قال: حدثني ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، رأى شيئا شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ يهادى يعني إيش؟ يعني يتوكأ عليهما. فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. فهو نذر مباح ولكنه يجر إلى إيش؟ إلى ما هو مكروه وإلى ما يثقل على النفس. قالوا: نذر أن يمشي يعني ما يركب، يعني نذر أن يمشي يعني ولا يركب، هذا معناه. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. يقول قائل: وين الكفارة؟ أين الكفارة في هذا؟ الكفارة مذكورة في الأدلة الأخرى، ونحن ذكرنا في المرة الماضية أن السكوت عن الشيء ليس دليلا على نفيه، إذا جاء في دليل آخر. وذكر أيضا حديث أبي هريرة قال: وحدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ قال ابنه: يا رسول الله، كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك. واللفظ لقتيبة وابن حجر حسب القاعدة التي ذكرناها عن شيخ الإسلام: كل شيء فيه مضرة الشارع ينهى عنه، كل شيء فيه منفعة الشارع يأمر به، فهذا فيه مضرة، قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. طريق أخرى وهي طريق الدروردي عن عمرو بن أبي عمرو، قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله. فإذا هذا الحديث في قصة هذا الشيخ الذي نذر أن يمشي، شيخ ونذر أن يمشي. طيب لو كان شابا، لو كان شابا ماذا تتوقعون؟ طيب يأتي الكلام إن شاء الله. الحديث الثالث وهو حديث عقبة ابن عامر، حديث عقبة ابن عامر وهو مروي من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة، يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة. طبعا هذا سند كله مصريون. معروف عقبة بن عامر يعني كان في مصر، فأبو الخير هذا من يعني من الملازمين له، كان لا يفارقه كما سيأتي. وأبو الخير اسمه مرثد ابن عبد الله اليزني، مرثد ابن عبد الله اليزني المصري، وهو مفتي مصر في زمانه، وله فضل وعبادة، وكان عند أهل مصر كعلقمة عند أهل الكوفة، كان عند أهل مصر كعلقمة عند أهل الكوفة أبو الخير. فمدار الحديث على يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة، ويروي عن يزيد بن أبي حبيب ثلاثة: عبد الله بن عياش، وسعيد بن أبي أيوب، ويحيى بن أيوب. قال الإمام مسلم: وحدثنا زكريا ابن يحيى ابن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. فإذا عندنا شيخ وعندنا أخت من؟ أخت عقبة. الشيخ شيخ، والأخت هذه ما ذكر أنها كبيرة في السن، فهي على الأصل أنها تستطيع وشابة. فإذا في الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوب قولا واحدا. وأما في قصة أخت عقبة فسيأتينا تفصيل. أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب، يعني ليس المشي لازما لها، فخيرها. فنقول هنا قال لتمشي ولتركب، وفي حديث الشيخ قال وأمره أن يركب، لأنه كان شيخا ظاهر العجز بخلاف أخت عقبة. فإذا نقول الشاب إذا نذر شيئا شاقا فيأتي منه ما يستطيعه ويترك ما لا يستطيعه. الشاب إذا نذر شيئا يشق على النفس فيأتي منه ما يستطيعه ويترك ما لا يستطيعه، وأما الكبير فلا يأتي به، وتلزم الكفارة في الحالتين، وتلزم الكفارة في الحالتين. طيب هنا قال لتمشي ولتركب، تقول، وهذه يعني من وهذا مما يبين أهمية يعني تتبع الزيادات في طرق الحديث، تقول: وفي بعض الروايات أمرها بالهدي، تمشي وتركب وأمرها بالهدي، يعني أمرها ببدل، أمرها ببدل، فإذا عليها الكفارة وعليها بدل أيضا، أمرها بالهدي. وفي رواية بالصوم، هذه الروايات صحيحة؟ نعم، هذه الروايات صحيحة، نعم. انظر صحيح أبي داود الكبير 2825 و2818 فيها صحة هذه الروايات، أمرها بالهدي وأمرها أن تصوم، وذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 25 صفحة 277. وأكتب هذا لأن طبعا هذا السؤال يطرح نفسه، ها؟ يعني اليوم واحدة اتصلت علي قالت في امرأة نذرت أن تصوم 3 أشهر متتابعة، فشو تسوي الحين؟ تنظر وبعدين تسأل؟ فقلت لها يعني إذا كانت تستطيع فلا بد من الوفاء. طيب إذا كانت لا تستطيع، يأتي كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام في هذا الموضع 25-277: وأما إذا عجز عن فعل المنذور، وأما إذا عجز عن فعل المنذور أو كان عليه مشقة فهنا يكفر ويأتي ببدل عن المنذور، فهنا يكفر ويأتي ببدل عن المنذور، كما في حديث عقبة في الروايات الأخرى أمرها ببدنة، أمرها أن تهدي، أمرها بالصوم فتأتي ببدل. وأما إذا عجز عن فعل المنذور أو كان عليه مشقة فهنا يكفر ويأتي ببدل عن المنذور. ببدل عن المنذور، البدل هو هذا البدنة، تصوم تفعل شيء آخر. كيف؟ وعدل ذلك الصيام. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد ابن أبي أيوب أن يزيد ابن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة ابن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي، فذكر بمثل حديث مفضل، ولم يذكر في الحديث حافية، وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة، أي عقبة بن عامر. قال وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى ابن أيوب أن يزيد ابن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق. نرجع الآن إلى يعني ما ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى عن هذا النوع من النذر، وهو نذر المكروه. وانظر ذلك في الفتاوى المجلد 25 من صفحة 270-284، من صفحة 270-284. طيب ليش هذه الصفحات كلها؟ لأن الشيخ أتاه سؤال يعني من أعجب ما يكون، سؤال من أعجب ما يكون، السؤال قال: المسؤول من إحسان السادة العلماء رضي الله عنهم حل هذه الشبهة التي دخل على العباد بسببها ضرر بين، وهي أن بعضهم سمع قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، إلى آخره، فعقد مع الله، عقد مع الله يعني نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما، فعل ذلك سنة وأكثر، وهو متأهل وله عيال، وهو ذو سبب يحتاج إلى نفسه في حفظ صحته، فحدثت عنده بعد ذلك همة في حفظ القرآن، فصار مع هذه المجاهدة يتلقن كل يوم ويكرر، ثم حدثت عنده مع ذلك همة إلى طلب المقصود وقيام أكثر الليل وكثرة الاجتهاد والدأب في العبادة، فاجتمع عليه ثقل يبس الصيام مع ضعف القوة في السبب، مع يبس التكرار وكثرته، مع اليبس الحادث من الهمة الحادة، وهو شاب عنده حرارة الشبوبية، فأثر مجموع ذلك خللا في ذهنه من ذهول وصداع يلحقه في رأسه وبلادة في فهمه. فالإنسان الذي يتجاوز الحد في العبادة يحصل له هذا، قال بلادة في فهمه. ولذلك تجد أن أكثر العباد الذين تجاوزوا الحد في العبادة إيش يكون حالهم في الحديث؟ سيء الحفظ. قال بحيث أنه لا يحيط بمعنى الكلام إذا سمعه، وظهر أثر اليبس في عينيه حتى كادت أن تغورا، وقد وجد في هذا الاجتهاد شيئا من الأنوار، وهو لا يترك هذا الصيام لعقده الذي عقده مع الله تعالى، لخوفه أن يذهب النور الذي عنده. فإذا نهاه أحد من أهل المعرفة يتعلل ويقول أنا أريد أن أقتل نفسي في الله، فهل صومه هذا يوافق رضا الله تعالى وهو بهذه الصفة، أم هو مكروه لا يرضى الله به؟ وهل يباح له هذا العقد وعليه فيه كفارة يمين أم لا؟ ثم يعني إلى آخر السؤال. فهذا مثلا شاب نذر عدة عبادات ولكنها مكروهة بالنسبة له لأنها تشق عليه، نعم الصيام وغيره قيام الليل كله نذر، ما قال أنا أريد أن أقتل نفسي في الله. قال الشيخ جواب هذه المسألة مبني على أصلين، جواب هذه المسألة مبني على أصلين، أحدهما ما يتعلق بالشرع يعني في بيان هذه العبادات، والثاني ما يتعلق بالإيش؟ بالنذر. والثاني ما يتعلق بالنذر، أفضل الصيام صيام داود نعم، لكن بالنسبة للإنسان هل يستطيعه؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال وددت لو أني أطيق ذلك، وددت لو أني أطيق ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، وقال أبي بن كعب اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قال فمتى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب؟ كانت محرمة، مثل أن يصوم صوما يضعفه عن الكسب الواجب، أو يمنعه عن العقل أو الفهم الواجب، أو يمنعه عن الجهاد الواجب. ثم ذكر الشيخ يعني أشياء أخرى. ما سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا؟ ما سببها؟ سببها أن جماعة من الصحابة اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة، الانقطاع للعبادة، هذا يفرض الصوم وهذا يقوم الليل كله وهذا يجتنب أكل اللحم وهذا يجتنب النساء، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات وعن الاعتداء، وهو الزيادة على الدين المشروع، الزيادة على الدين المشروع في الصيام والقيام والقراءة والذكر. والحديث المعروف لما جاء جماعة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، وذكر الشيخ يعني كثيرا مما يتعلق بالإيش؟ ببحث هذه المسألة من ناحية الشرع، من ناحية الشرع. قال وأما الأصل الثاني وهو أنه عاهد الله على ذلك ونذره، فالأصل فيه ما جاء في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال فإذا كان المنذور الذي عاهد الله عليه يتضمن ضررا يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم، كان هذا معصية، كان هذا معصية،
لا يجب الوفاء به. قال بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام الظهر كله لم يجب الوفاء بهذا النذر، لم يجب الوفاء بهذا النذر. فإذا مثل هذه يخرج من هذه العبادة وعليه الإيش؟ وعليه الكفار. قال الشيخ: وأما إذا عجز عن فعل المنذور أو كان عليه فيه مشقة فهنا يكفر ويأتي ببدل عن المنذور، كما في حديث عقبة بن عامر أن أخته لما نذرت أن تحج ماشية الحديث. تكملة للجواب عن السؤال، قال: وأما النور الذي وجده بهذا الصوم؟ قال: فمعلوم أن جنس العبادات ليست شرا، جنس العبادات ليست شرا، يعني هو يقوم الليل كله يجد النور، نعم، لكن العبادة مكروهة، العبادة مكروهة. قال: بل العبادات المنهي عنها تشتمل على منفعة ومضرة، لكن لما ترجح ضررها على نفعها نهى عنها الشارع. فهي عبادة نعم، ولكن ضررها إيش؟ ضررها راجح، فإذا كان ضررها راجحا فالشارع ينهى عنها، كما نهى عن صيام الظهر مع أنه عبادة، وقيام الليل كله، وعن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مع أن خلقا يجدون في المواصلة الدائمة نورا بسبب كثرة الجوع. فإذا بالنسبة لنذر المكروه، يعني ما ذكرناه، أن الإنسان يكفر، يأتي بالكفارة وببدل، وببدل عن المنذور. قال الإمام النووي عندك، قال: أما الحديث الأول، وهو حديث الرجل الذي كان يمشي يهادى بين ابنيه، قال: أما الحديث الأول فمحمول على العاجز عن المشي، فله الركوب عليه دم، فله الركوب عليه دم. وأما حديث أخت عقبة فمعناه تمشي في وقت قدرتها على المشي، وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب عليها دم. قالوا: هذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو راجح القولين للشافعي، وبه قال جماعة، ويدل عليه ماذا؟ ويدل عليه ماذا؟ هذه الروايات: لتركب والإيش؟ والتهدي، لتركب والتهدي. فهذه الرواية تدل على هذا القول. النوع السابع والأخير من أنواع النذر، وهو النذر المطلق، هذا آخر نوع. أعرف أن هذا الباب من الأبواب الصعبة، باب النذور والإيمان من الأبواب الصعبة. فالنوع الأخير من أنواع النذر النذر المطلق، النذر المطلق. قال أبو داود في سننه: من نذر نذرا لم يسمه، من نذر نذرا لم يسمه. كيف يعني؟ قال: لله علي نذر، بس هذا نذر مطلق، لله علي نذر. أو مثلا يقول: لله علي صيام، لكن ما حدده كم يوم، لله علي صدق. فإذا نذر نذر لم يسمه فإيش هذا؟ وذكر أبو داود في هذا الباب حديث عقبة، هذا حديث عقبة لا حديث عقبة الذي سيأتينا أيضا، وهو كفارة النذر كفارة يمين. وهذا مصير من أبي داود رحمة الله عليه، أن من نذر نذرا مطلقا فإنما عليه ليش؟ عليه الكفارة، لأنه غير محدد. يقول: أنا نذرت نذر. طيب إيش النذر؟ يقول: نذرت نذر وبس. فهذا يعني ما مخرجه من هذا النذر؟ فتبويب الإمام أبي داود أنه يلزمه إيش؟ أنه يلزمه كفارة. والذي يبدو والله أعلم أن هذا الشخص يسأل عن قصده، فإذا قال: نذرت نذرا، إيش نذرت؟ فإذا كان يعني يعرف هذا النذر وهو طاعة فلا بد من الوفاء به، إذا كان طاعة فلا بد من الوفاء به، وأما إذا كان معصية فلا يوفي به عليه الكفارة. وأما إذا لم يفصح عن نذر ما، قال: أن نذرت نذر. وهذا يفيدنا في ماذا؟ بعض الناس ينذر ويقول: أن نذرت نذر ولكن لا أذكره، يقول نذرت نذرا ولكن لا أذكره، فهذا أيضا يعني يؤمر فيه بالكفارة، يؤمر فيه بالكفارة، إيه بالكفارة إذا يعني إذا لم نعرف قصده، إذا لم نعرف قصده أو نسيه ففيه الكفارة. وأما حديث عقبة بن عامر عند الترمذي بلفظ كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين فهو ضعيف الإسناد، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين فهو ضعيف الإسناد، فهو ضعيف الإسناد. وبهذا نكون يعني الحمد لله تعالى وفينا أنواع النذر وهي سبعة كما علمتم، اللي هو إيش؟ الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح متى؟ إذا نسي ما نذره أو يعني لم يفصح عن قصده بنذره. الباب الأخير في صحيح مسلم قال باب في كفارة النذر، باب في كفارة النذر، كفارة النذر كفارة يمين، وكفارة اليمين سيأتينا بيانها، بل عند الإمام البخاري كتاب كفارات الأيمان وذكر فيه 10 أبواب، كتاب كفارات الأيمان. فإذا كفارة اليمين سيأتينا بيانها وكيف تكون، فالمهم أن كفارة النذر يعني كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، متى؟ إذا لم يكن نذر إيش؟ نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة فلا بد من الوفاء، وأما إذا لم يكن نذر طاعة ففيه كفارة اليمين. ثم ذكر في الباب حديث واحد وهو حديث عقبة بن عامر، قال الإمام مسلم وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي ويونس ابن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى، قال يونس أخبرنا، وقال آخران حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمر ابن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر يعني إذا حكمنا أن هذا النذر فيه الكفارة، ليس كل النذر، هذا لا بد من معرفته، كفارة النذر أي إذا تعينت في نوع من أنواع النذر. وأما إذا كان لا بد من الوفاء فلا بد من الوفاء، فليست كل أنواع النذر فيها الكفارة، ليست كل أنواع النذر فيها الكفارة. نذر الطاعة لا بد من الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطعه، بل قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه الذي يقول، وهذا من هذا شديد، هذا يقول شيخ الإسلام الذي يقول، الذي يقول إن نذر الطاعة فيه الكفارة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، الذي يقول، وهذا في المجلد 33 صفحة 58، الذي يقول إن نذر الطاعة فيه الكفارة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، نذر الطاعة لا بد من الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيع. فإذا هذا الحديث كفارة النذر يعني إذا تعينت الكفارة في نوع من أنواع النذر، كفارة النذر يعني في الأنواع التي فيها الكفارة، كفارة النذر في الأنواع التي فيها الكفارة. طيب نقرأ عندك كلام الإمام النووي، قال اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث على 5 أقوال، قال فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، قالوا هذا الحديث كفارة النذر يعني نذر اللجاج، فإذا جماعة من العلماء قالوا هذا الحديث في نذر اللجاج، هذا واحد. الثاني وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، قالوا هذا الحديث في النذر المطلق، كفارة النذر يعني النذر المطلق الغير محدد. الثالث وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية. الرابع وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وهذا صعب. هذا جميع أنواع النذر، يعني حتى نذر الإيش؟ حتى نذر الطاعة، فهذا صعب. فقال شيخ الإسلام يعني من قال في نذر الطاعة فيه الكفارة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإذا نذر الطاعة خارج من هذا الحديث رأسا، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. تقول والصواب من هذا أنه إن كان مقصوده النذر وهو طاعة وفى به ولا بد. إن كان مقصوده النذر والنذر طاعة وفى به ولا بد، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، إذا كان نذر طاعة. وأما إن كان مقصوده حظا أو منعا فهو يمين، فإن حنث فعليه كفارة يمين. فإذا تقول جميع أنواع النذر، جميع أنواع النذر فيها الكفارة إلا نذر الطاعة. نذر الطاعة بنوعيها، نذر الطاعة بنوعيها المنجزة والإيش والمعلقة، إلا نذر الطاعة فلا بد من الوفاء. يدخل في نذر المكروه، يدخل في نذر المكروه. أما نحن نقول طاعة يعني طاعة مستطاعة. إيه، لكن قد يكون نذر مكروه، يعني لو قال لله علي أن أصوم الدهر هذا يدخل في نذر المكروه، أو لو قال لله علي أن أصوم 5 أشهر متتابعة يدخل في نذر المكروه. أي. فإذا نرجع إلى يعني إذا شق عليه يكفر وعليه البدل، يعني هذا الاستثناء مفهوم، يعني كونه يعني نذر طاعة ثم بعد ذلك لا يستطيعها، فهذا مفهوم أنه يدخل في إيش؟ فيما ذكرناه. أي، يكفر ويأتي بالبدل. يعني لو أضفنا هذا نقول إلا نذر الطاعة فلا بد من الوفاء إلا إذا عجز عنه فيكفر ويأتي بالبدل، فيكفر ويأتي بالبدل. بقيت يعني بعض المسائل فيما يتعلق بالنذر، يعني نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.